أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد بن عبد الله رسول الله، علي بن أبي طالب أخو رسول الله قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألف عام. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث إخواني ولا يزال في عندما عرفنا الفلسفة ووضحنا معانيها أو معناها فيما تقدم، ويمكن ذكر تعريف مختصر لم يذكره المصنف، والأفضل أن يذكر بأن الفلسفة طبعا لها تعريف عدة، من ضمن هذا التعريف هو تعريف الفلسفة هو صيرورة الإنسان، هو صيرورة الإنسان عالما علميا مضاهيا للعالم العيني بحسب الطاقة البشرية. عيد التعريف، هو صيرورة الإنسان عالما علميا مضاهيا للعالم العيني بحسب الطاقة البشرية. توضيح ذلك بشكل مختصر، وقد اتضح شيء من معالمه في البحث السابق، ولكن على نحو الاختصار، أن الإنسان بطبعه وبفطرته محبا لكشف الواقع والحقائق ومعرفة الحقائق، يعني ما نسميه بحب الاستطلاع. الحقائق موجودة، فعندما يتعرف عليها الإنسان ويتلقاها يتكون تلك الحقائق التي هي موجودة ماذا؟ انعكست عنده وعلم بها، فنفس معرفته به هذا يسموه عالم علمي، يعني صار وجوده وجودا ماذا؟ علميا. كان لم يعلم ثم أصبح ماذا؟ عالم بالحقيقة، ألف بالحقيقة، باء بالحقيقة، جيم بالحقيقة، إلى ما لا نهاية. فمعرفته بتلك الحقائق صيرته أن يكون عالما علميا مضاهيا، يعني مماثلا مشابها للعالم العيني، يعني أشبه من باب التقريب بالمرآة التي هي مثلا الآن فرضا في زاوية معينة، مثلا مرآة تفرضها داخل الدرج، مثلا داخل الدرج، داخل الكنتور بتعبير، داخل الكبت مثلا، مغلق عليها، لا توجد فيها أي صور، ولكن مجرد أنت أخرجتها أمام أشجار وأنهار فتنعكس كل تلك الصور الحقائق الخارجية والأمور العينية، الأمور الوجود العيني تنعكس أين صورها؟ في هذه المرآة، فتصبح هذه المرآة وجود علمي صور لمن؟ لتلك الحقائق مضاهية مشابهة، لاحظ، بحسب الطاقة البشرية. الفلاسفة يعترفون بأنه الإنسان حسب طاقته يكتسب تلك المعارف، ولذا نحن نقول في أبحاثنا المعرفية بأن الإنسان الكامل يعني النبي والإمام المعصوم هو من تنعكس عنده كل الحقائق، كل الحقائق حاضرة عنده. نعتقد بأن الأئمة عليهم السلام يعلمون علما حضوريا بكل الحقائق، ومن ثم يقول أمير عليه السلام: لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقين، يعني كل الحقائق منكشفة لي. وذلك في دعاء منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله: اللهم أرني الحقائق كما هي أو كما هي، وقل ربي زدني علما، أو بتعبير القرآن عن نبي الله إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن انكشاف الحقائق. إذن معنى الفلسفة بشكل مختصر في على مستوى هذا التعريف هو انكشاف الحقائق. لو سألك سأل ماذا تعني الفلسفة، ماذا تعني هذه الأبعاد، يقول هو سعي الإنسان لكشف الحقائق بموازين معينة، بآليات معينة، بمنهج معين وما إلى ذلك. وبطبيعة الحال فطرة الإنسان الكل يسعى ماذا؟ للوصول إلى الحقيقة وإلى الحقائق. الكل يسعى للوصول إلى الحقائق. نعم تارة يصل تارة لا يصل، تارة يصل يشتبه، بحث آخر. واضح؟ هذا مطلب حببنا فقط يعني دعم المطالب السابقة بهذه المسألة، وهي مسألة مهمة. ولك تفهمون شيء من كلمة أو ما قاله الفارابي عليه الرحمة إن الفيلسوف الكامل هو أو إن الفيلسوف الكامل هو المعصوم، معنى أنه الذي انكشفت له كل الحقائق. هذا معنى واضح؟ نعم. نقطة ثانية تركناها بالأمس قبل الدخول إلى موضوع الفلسفة، الآن هذا تعريف الفلسفة. نقطة ثانية ذكرها في الحاشية المصنف، هي مسألة مهمة. عبر عن الفلسفة بأنها أم العلوم. ترد يسألنا سؤال، ماذا تعني أن الفلسفة أم العلوم؟ في جملة واحدة، الفلسفة بما هي فلسفة كنا هي انكشاف الحقائق، إثبات الحقائق للآخرين، مو صحيح؟ هم انكشف، تنكشف مثلا لك أنت كحكيم كيف إلى سوء، وتستطيع أن تثبت تلك الحقائق لمن؟ للآخر. واضح؟ ف على هذا الأساس بأن الفلسفة تثبت لبقية العلوم ماذا؟ العلوم الحقيقية، تثبت لها مواضيعها. الآن لو جئنا بشكل مختصر، علم الطب ما هو موضوعه؟ هذا البدن. كل شغل الطبيب على البدن، ما عنده شغل آخر. ليله نهاره تخصصات، لو يدرسون عشرات السنين تخصص فوق تخصص فوق تخصص، كل شأنه ماذا هو؟ هذا البدن. ينقل لي بعض الإخوان التقيت به في أحد السفرات، أقول كان عنده صديق يدرس في دولة غربية، فقط 5 سنوات تخصص في عظام الأنامل. بعد مو العظام مولانا، يدرس عن العظام بشكل عام في سنة تحضيرية، بقية السنوات يدرس في عظام الأنامل. فعلا تروح المستشفيات التخصصية تتعجب، شوف دكتور طول بعرض كذا وكذا، بختص فقط في مثلا في الأوردة المعينة، يحتاجه الآن ضروري في استشارة في مريض. يجمعوا لك، أنا كذا حال الإخوان قال لي، قال لي كانت زوجته مريضة شافها الله، يقول 10 دكاترة 13 دكتور كل له تخصص، تتعجب تخصصات دقيقة جدا، تخصص على يعني ذلك كل استشاريين يعني متخصص عاديين، بعد استشاري مستوى عالي جدا يعني، كل واحد مستشار في تخصص جدا. تصورتك طبعا هذا خلق الله، هذا بعد صنع الله بالسهولة مع تطور الزمان. ذا للمستشارين يصير وجهه بعدين اطباء جدا عادي بدرجة المتدية بالنسبة للتطورات الهائلة اللي بتجيب تربع 50 و100 سنة، مثل ما صار الاول الطبيب العام كل شيء في يده، صحيح؟ يعالج البشر والبهائم. الان لا، تطور ارتفعت الحالة كل ما جاءتك. فعلى كل حال بدن الإنسان هو موضوع علم الطب. من يثبت بدن الإنسان؟ يعني من يثبت أن في العين والخارج بدن للإنسان؟ هو الأبحاث الفلسفية، بعد أن تثبت لك أساس الوجود وأن الوجود مجرد وأن الوجود مادي، تقول الوجود علة، علته ما هي، معلولاته كذا وما إلى ذلك. في الفيزياء مثلا الطبيعة، في الرياضيات العدد، موضوع الرياضيات العدد الكم المنفصل العدد، في الهندسة الكم المتصل خط والمثلثات والمربعات، على كل هذه موجودات في النتيجة. هذه الموجودات من يثبتها؟ تثبتها الفلسفة، ومن هي تسمى أم العلوم. الفلسفة تقدم لكل علم حقيقي ماذا؟ موضوعه. تقول الآن أنا أثبتت لك وجود البدن، لأن السوفسطاء ينكر كل شيء، فالفيلسوف ماذا يفعل؟ يثبت وجود هذا البدن، وجود هذه الطبيعة، وجود كذا، فيهيئ للأخصائيين أو معذرة لأخصائي العلوم مواضيع تلك العلوم، وبالتالي يقوم هذا العالم للكلام عنها الحديث عن مسائلها. فإذا المخول والذي له واقعا النعمة الكبيرة في مسألة إثبات مواضيع العلوم هو الباحث الفلسفي، الباحث العقلي وما إلى ذلك. إلى هنا هاتان نقطتان بقيتا من البحث السابق. في بحثنا ندخل إلى موضوع الفلسفة. موضوع الفلسفة تعلمون بأنه هناك جدل كبير حتى في الأبحاث الأصولية ختموه، أنه هل يشترط أن لكل موضوع أو لكل علم موضوع أو لا يكفي الغاية؟ مثلا في علم النحو موضوعه ما هو؟ الكلمة. كل شغل النحو على هذه الكلمة، وصحيح؟ فهل يشترط في هذا العلم، وإن كان علم اعتباري، هل يشترط له كذا كلمة أو موضوع أو لا يخطو فقط ماذا؟ غاية العلم. مثلا في النحو غايته إصلاح اللسان عن الخطأ والاشتباه. الطب مثلا كعلم حقيقي ما هو موضوعه؟ البدن بما هو بدن. الفيزياء مثلا الطبيعة بما كذا مثلا. الرياضيات قلنا العدد، وهكذا علوم حقيقية. الآن الفلسفة بما هو علم، بل أم العلوم وخادم إن صح التعبير ومهيئ موضوعات العلوم. ما هو موضوع الفلسفة؟ في جملة واحدة، موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود. الموجود بما هو موجود، الموجود بما هو موجود. كيف الموجود بما هو موجود؟ يعني الفيلسوف يتحدث عن هذا الموجود بغض النظر عن ماذا؟ عن كونه وجود خاص، لا، بما هو موجود. لاحظ هذا القيد، الموجود بما هو موجود، يعني ليس الموجود بما هو ما، وليس الموجود بما هو بدن، وليس الموجود بما هو كذا، لا، أنا موضوعي الموجود بما هو موجود. نعم ترى موجود مجرد، ترى موجود مادي شيء آخر، ولكن كلامي في البحث الفلسفي كموضوع أنني أنا ما أتحدث ولا أتكلم عن الوجودات الخاصة. الماء وجود خاص، يعني نحو من الوجود العام، صحيح؟ بدن الإنسان وجود خاص، هذا الجدار وجود خاص. الفيلسوف يقول أنا مو شأني هذه الموجودات الخاصة، أنا أتحدث عن الموجود بما هو موجود، اللي هذه وجوداته الخاصة، لأن هذه وجودات الخاصة لكل وجود خاص. مثلا علمه ترضى البدن موجود خاص، من يختص به؟ الطبيب أو الطب. من الماء مثلا وجود خاص، وهو من العناصر مثلا متكون من هيدروجين وأكسجين، فمختص به من؟ الكيميائي. وهكذا، واضح؟ فلذلك الباحث الفلسفي يتكلم عن الموجود بموجود بشكل عام. مثلا هل هذا الموجود علة أو معلول؟ فالعلة والمعلول أمور عامة، واضح؟ هذا بالقوة أو بالفعل، قطع المصطلحات الجينة إن شاء الله لهذه أبحاث مفصلة. هل هذا مثلا صح التعبير موجود مثلا مجرد، وجود مادي كذا كذا، وجود وما إلى ذلك؟ إذن الفلسفة ما فلسفة تتناول دراسة الموجود بشكل عام، تقول هذا الموجود علة، هذا الموجود معلول، هذا الموجود غني، هذا الموجود فقير، واضح؟ موجود مجرد، موجود مادي، خصائص هذا، خصائص هذا، وما إلى ذلك. مضافة تحدث عن الموجود بالمعنى الأخص، وهو الوجود الإلهي، عن وجود الله، إثبات وجوده، صفاته، أسماءه، كيف صدرت منه الأفعال، كيف صدرت مثلا هذه العوالم منه، عالم المجردات، عالم الملائكة، يعني عالم المادة، عالم السر، عالم البرزخ، هذه العوالم، هذا كله هي ما نسميها الثمرة التي نجنيها في نهاية هذا الدورة. يعني كل هذه الأبحاث تصير في آخر الدورة، بعد أن يوضح لك الحكيم والفيلسوف مبادئ العلوم، مبادئ الوجود العام، ما هي مميزاته، ما هي أحكامه، ينتهي بعد أن نقحها ووضحها، يأتي إلى البحث بالمعنى الأخاص أو الإلهيات بالمعنى الأخاص، اللي هي تقريبا كما نقول الثمرة لتلك الشجرة. أنت الآن تدرسها مثلا كما مثلنا في البداية، بداية الحكمة لسيد العلامة رحمه الله، أنت 11 مرحلة تدرسها ك ف... فلسفة بالمعنى الأعم. المرحلة الثانية عشر الفلسفة بالمعنى الأخص، إلهيات بالمعنى الأخص، إلهيات بالمعنى الأخص. وفعلا أنت لن تهضم هذه المرحلة الثانية عشر إذا واحد يقول لا أنا بهمني فقط أدرس المرحلة الثانية عشر مرتبطة بالله وأسماء وصفاته صحيح، ولكن لن تفهم شيء، لأنها كل هذه متوقفة على 11 مرحلة نقحها الحكيم ودرسها ورتبها واستنتج منها المطالب لتحقيق تلك لتلك مثل ترضى بالمثال، مثلا في الأكاديميات مثل السنة التحضيرية أو السنتين التحضيريتين في بعض التخصصات، مثلا سنة تحضيرية يدرس الطالب مجموع العلوم بعد ذلك تخصص. فلو قال طالب لا أنا كل هذه ما أحتاجها لازم أدرس مباشرة التخصص، لا يمكن، لابد أن تعمل مسح ميداني كامل لهذه العلوم التمهيدية أو التحضيرية لذلك التخصص. لماذا؟ لأن العلوم مترابطة. الآن يقولون الطب مثلا الطبيب لابد يكون عنده معلومات هم في الرياضيات في الهندسة في الفيزياء في الكيمياء في الجيولوجيا في علم النفس كذا، ليش؟ لأن هذه كلها مترابطة، العلم الطب منفصل عن كل هذه العلوم، مؤثر ويتأثر بها ويؤثر فيها إلى غير ذلك. حتى الآن حديثا ولا حتى الآن معنا في الحوزين تخصصات عديدة، رغم أنك أنت وش تقول أريد أفهم القرآن وكلام النبي وأهل بيته، لكن هذه كلها علوم مهمة لتلقي بالإنارة على فهمك بالنسبة لكلام النبي وأهل بيته فضلا عن القرآن. على كل حال، إذن إلى هنا يتضح بأن موضوع الفلسفة، لو سألنا سائل ما هو موضوع الفلسفة نقول الموجود بما هو موجود. لاحظ الموجود بما هو موجود بشكل عام، تحدث عن العلة مثلا فيه عن المعلول إلى غير ذلك. وطبعا تكلم عن الوجود موجود سواء كان وجود مجرد أو وجود مادي، هذه طبعا المصطلحات كما قلت علة معلوم مجرد مادي قوة بالفعل، هذه كلها فصول يعني دروس تأتينا إن شاء الله في محلها، إمكان قديم حادث كل هذه تأتي إن شاء الله. ولذلك يطلق على البحث الفلسفي الميتافيزيقا. لماذا يطلقون على هذا الميتافيزيقا؟ يقولون بأن أرسطو عندما كتب ماذا كتابه في الطبيعة، كتب أبحاث في الطبيعة، واضح، ثم بعد ذلك كتب هذه الأبحاث الفلسفية بعد كتاب ماذا الطبيعة، واضح، بعد أن كتب في الطبيعة بعد ذلك انتقل إلى أن يكتب إلى هذه الأبحاث. ففي اللغة اليونانية ما يعني ما بعد الطبيعة، هذا المعنى في هذه الكلمة يعني ما بعد الطبيعة في لغتهم تعني متاتافوسيكا، كلمة يونانية متاتافوسيكا يعني ما بعد الطبيعة، فسميها ولكن في اللغة العربية شوي اختصارا تسموها ميتافيزيقا. إذا لما تسمع معنى ميتافيزيقا يعني ما بعد الطبيعة، يعني ما بعد الكتاب الذي كتبه أرسطو اللي هو الطبيعة عن عالم الطبيعة، كتب هذا الباحث، كتب عن فرض عن الأبحاث المرتبطة بالعلة بالمعلول بالقوة بالفعل، هذه الأبحاث اللي بالمعنى الأعم صح التعبير لتتكلم عن الأحكام الوجود بشكل فقد كان ترتيبه بعد بحث الطبيعيات، واضح، بعد بحث الطبيعيات جاءت هذه الحسمية ما بعد الطبيعة ميتافيزيقا. هذا البحث إلى هنا تحصل إلى أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود. أهمية وفائدة الفلسفة، الآن يأتي سؤال لماذا نحن نعتني بهذه الأبحاث، لماذا نبحثها؟ بجملة واحدة إذا تذكرون ما تقدم لنا أقلنا فيه وهي عرض للمدارس المعرفية بشكل عام في العصر الإسلامي، قلنا خمسة مدارس أكثر، ما هو الهم لهذه المدارس؟ الهم الوحيد والغاية الوحيدة لهذه المدارس هي إيصال الإنسان إلى البر الأمان من خلال عرض رؤية كونية متكاملة. وصحيح الكل يسعى لهذا المعنى. اجل حق المشائي تقول لهم لماذا أنت تطرح هذه؟ يقول هذه رؤية كونية تنقذك أيها الإنسان من متاهات الإشكالات والشبهات وتهيئ لك الأرضية للكمال وما إلى ذلك. تأتي للمتكلم نفس الكلام، تأتي للإشراقي نفس الكلام، تأتي للعارف نفس الكلام، تأتي للحكم المتعالي نفس الكلام وها وما إلى ذلك. حتى المدرسة التفكيكية تقول لك هذا الكلام، المنهج الكذا مثلا المعين يقول لك نفس الكلام. إذن بما أن الإنسان واقعا تراوده تساؤلات عديدة، وذلك يقول أمير عليه السلام رحم الله عبدا ماذا عرف من أين وفي أين وإلى أين. هذه الأسئلة أول ما تبرز على ذهن الإنسان، أنا من أين مبدأي، من الذي أوجد، إلى أين أنا ذاهب، لماذا أنا موجود، يسعى عن غاية وجوده. فمن هنا تأتي يأتي العقل يتأمل يفكر، الله أوجدني أنا لغاية، انتقل إلى عالم آخر، هنا مثلا لهدف. تأتي الأنبياء توضح لي أهدافي، مثلا توضح لي كيفية السلوك والاستقامة وكيفية الوصول والسعادة في الدارين وما إلى ذلك. فإذا الإنسان في النتيجة يريد أن يبحث، يقول هذا الوجود متناهي أو غير متناهي، هناك وجود متناهي أو غير متناهي، هل هناك وجود غير متناهي أصلا، هل هناك وجود مجرد أو فقط وجودنا مادي، من يثبت لك هذه الحقيقة؟ إذا لابد من علم مختص بإثبات هذه الحقائق. هل هناك علة أو لا توجد علة؟ هذا العلة غني بذاته أو هو فقير كذلك؟ إذا كان فقير ما هي علته؟ وهكذا تبطل التسلسل، تبطل الدور، ماذا يعني الممكن، ماذا يعني الحادث، ماذا يعني العلة، ماذا يعني المعلول، ماذا يعني القديم، ماذا يعني كذا، وهكذا أبحاث تتشعب لدى الإنسان. علماء الأعلام هذه طبيعية في حياة الإنسان، وحاول الأعلام قديما وحديثا أن يلملم مثل هذه الأبحاث ويجمعوها تحت مظلة ما يسمى بالأبحاث الفلسفية، والهدف منها عرض رؤية ماذا كونية متكاملة تخرج الإنسان من هذا المأزق. مأزق ماذا؟ الشبهات، مأزق التفكير، يعني توصله إلى بر الأمان. لأن تعلمون واحدة من أهم واقعا مآسل عن الفكر الغربي وما يعيشه من تشرف وانهيارات هو عدم الوقوف على رؤية كونية صحيحة. لأن لا تنسوا الانحرافات السلوكية والضياع والقلق والانهيارات والأمراض النفسية حتى الانتحار وما ذاك كل ناتج إما من عدم وجود رؤية كونية صحيحة أو عدم الاقتناع بتلك الرؤية نتيجة عوامل عدة، عدم التربية مثلا، تلوث البيئة، المدارس وما إلى ذلك. مثل الآن باب المثال، جبت هذا المثال في الاتحاد السوفيتي لما ربيت أجيال على هذه النظرية أنه لا يوجد إله أصلا ولا توجد إلا هذه الحياة مثلا. يعيش حالة من حالات البحث واللهث وراء المادة وأنه كذا، وهذا يصطدم مع فطرتنا، فطرة تشده إلى عوالم أخرى، فالتالي إما أنه ينغمر وينتهي ويتلاشى في هذا العالم جراء اللذات والشهوات والانحراف، أو ينتحر نستجير بالله. إنه يرى التجاذب وتصادم بين ما تدعوه فطرته وبين ما يتلقاه من تعليم خاطئ، فيعيش حالة من حالات التصادم. وهذه الحالة هم وجدت في الغرب نفس الكلام. الآن من إحدى الإحصائيات الموجودة في سويسرا، جنيف اللي بلد الأغنياء والأثرياء، وجدوا حالات الانتحار ارتفعت بشكل كبير. وين؟ في الطبقة الشابة والثرية، شباب وشابات أثرياء لأبعد الحدود، يعني هذا الحياة المادية منفتحة بكل مصراعيه، يعني كل اللذائذ المادية متوفرة، مع ذلك في العشرين من عمره ينتحر، يدخلون غرفته إذا هو منتحر. لماذا؟ لأنه يجد بأن صحيح كل الأمور المادية ولكن ليست هذه السعادة، هذه أمور فانية تتناهى، فهو بفطرته منشد إلى عالم ماذا غير متناهي. ما موجود تربية، ما موجود رؤية كونية صحيحة تخرج من هذا المأزق وتضع له المنهج الصحيح للاستقامة، فبالتالي يعيش حتى لو 100 سنة في سعادة وهناء مع حتى الابتلاءات، بالعكس يتقبل كل الابتلاءات، لأنه هذه عالم تجربة وعالم امتحان وعالم لا، لكي أنتقل إلى عوالم ماذا أخرى ملؤها السعادة، ملؤها الكمال، ملؤها الصفاء، ملؤها كذا كذا وما إلى ذلك. واضح؟ إذن البحث الباحث الفلسفي يقول أنا أعرض لك رؤية كونية متكاملة، أحل لك تلك الشبهات تلك الإشكاليات، وأخرجك من حالة الغلق والقلق والضياع الفكري والانحراف وما إلى ذلك. هذا أول. ثانيا، بأنه كما قلنا بأن الإنسان كذلك ما أشرنا يرى بأنه واقعا وجود مستثنى، له خصائص، له قابليات، يستطيع واقعا أن يتكامل، أن يصل إلى مقامات عالية في أمور مادية أمور معنوية، ولكن إذا ما تكون عنده رؤية صحيحة يكون واقعا في مهب الريح، بالتالي تحاصره الإشكاليات. إذا ما حصل على جواب علمي رصين من على هذا السؤال من أين، تعبير الرواية يعني من الذي أوجده، إذا ما حسمت له هذه المسألة يبقى ماذا؟ يبقى في حيرة، ما وقف على شاطئ الأمان، يبقى في حيرة عارمة مخيفة جدا، لأنه لم يصل إلى تلك المسألة. مسألة ماذا؟ مسألة من أين أنا وجدت، من أين جئت، من الذي أوجدني. بعد ذلك